الصلاة والسلام آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية هي على نحو الاقتضاء. في مقابل ما ذهب إليه أو ما نسب إلى المشهور من أن المنجزية على نحو العلية التامة، في مقام الموازنة بين هذين الرأيين نقول بأن ما استدل به المشهور على العلية التامة الذي يعني امتناع جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، ما استدل به من أن المخالفة القطعية للتكليف المولى هذه معصية للمولى وهي قبيحة بحكم العقل، ولا يمكن ورود الترخيص فيها لأنه ترخيص في الأمر القبيح ولا يعقل الترخيص في الأمر القبيح، أن يصدر الترخيص من المولى في أمر قبيح يحكم العقل بقبحه، وبالتالي لا يمكن ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لأنه ترخيص في المعصية التي يحكم العقل بقبحها، وهذا محال أن يصدر من الشارع. فإذا ثبت استحالة جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي هو هذا معنى العلية التامة، هذا هو الدليل الذي ذكرناه سابقا. في الحقيقة هذا الدليل كأنه مبني على دعوى أن المنجزية التي يحكم بها العاقل للعلم الإجمالي هي منجزية فعلية وغير معلقة، منجزية فعلية وغير معلقة، مبني على هذا، لأنه بناء على أن المنجزية منجزية فعلية حينئذ يتم هذا الكلام، فيقال بأن العقل يحكم بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية منجزية فعلية ليست معلقة وليست موقوفة على شيء، فالترخيص في أطراف العلم الإجمالي يكون ترخيص في ماذا؟ في معصية قبيحة بحكم العاقل، ولا يعقل ماذا أن يرخص الشارع في ماذا؟ في القبيح عقلا. وأما إذا قلنا بالاقتضاء لا يتم هذا الكلام، إذا قلنا بأن منجزية العلم الإجمالي هي على نحو الاقتضاء صحيح يحكم بها العقل لكنها يحكم بها موقوفة على شنو؟ على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، موقوف على عدم ورود الترخيص، فكيف نقول بأن الترخيص الوارد من قبل الشارع يكون شنو؟ يكون محال ويكون قبيح ويكون ترخيص في المعصية القبيحة؟ هي ليست معصية عندما يرد الترخيص من قبل الشارع، لماذا؟ لأن العقل يحكم بماذا؟ بالمنجزية على نحو الاقتضاء، يقول أيها العالم بالإجمال يحرم عليك المخالفة القطعية لكن بشرط أن لا يرد الترخيص من قبل الشارع، فإذا ورد الترخيص معناه أن العقل لا يحكم بماذا؟ بحرمة المخالفة القطعية، يعني بمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وإنما يحكم بها عندما لا يرد الترخيص من قبل الشارع. في هذه الحالة كيف نقول بأن ورود الترخيص من قبل الشارع يكون محال ويصطدم مع الحكم العقلي للقضاء. عقل لا يرى أن ورود الترخيص من قبل الشارع قبيح، بعبارة أخرى أن ورود الترخيص من قبل الشارع ليس ترخيصا في أمر قبيح لحكم العقل حتى يكون محال. لماذا؟ لأن العقل هو أساسا حكم المنجزية معلقة على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. فكيف يكون ورود الترخيص من قبل الشارع محال وترخيص لماذا؟ في الأمر القبيح، في المخالفة القبيحة. بعبارة أكثر وضوح أن العقل لا يرى أن ارتكاب الطرفين بعد ورود الترخيص من قبل الشارع معصية للشارع، فلا يراها معصية، إنما تكون معصية إذا لم يرد الترخيص من قبل الشارع. العقل يحكم بأنها معصية، أما مع ورود الترخيص من قبل الشارع لا نستطيع أن نقول بأن ارتكاب الطرفين مع ورود الترخيص هذا عصيان للمولى. عصيان للمولى ليس عصيان المولى بعد ورود الترخيص من قبله، هو نفس المولى رخص في المخالفة. فهذا الدليل الذي استدل به المشهور كأنه مبني على ماذا؟ على فرض أن المنجزية على نحو العلية التامة، نحو العلية التامة ألا ومعلوم، ويستحيل التخلف. كل ما أكو علم إجمالي أكو شنو؟ أكو منجزية لحرمة المخالفة قطعية، ويستحيل التخلف. هذا معنى العلية التامة، لا يمكن أن نصور علم إجمالي من دون ماذا؟ من دون حرمة المخالفة قطعية. هذا على مسلك العلية التامة يكون تام، وأما على مسلك الاقتضاء فلا يكون تاما. ومن هنا يعني ينبغي أن نبحث هاي المسألة، أن المنجزية التي يحكم بها العقل العلم الإجمالي هل هي منجزية على نحو العلية التامة أو على نحو الاقتضاء؟ هذا هو المهم. إذا قلنا بأنها على نحو العلية التامة حينئذ يتم كلام المشهور ويستحيل جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. وأما إذا قلنا بالاقتضاء فلا يتم كلام المشهور. فما هو الصحيح؟ هل المنجزية على نحو العلية التامة على نحو الاقتضاء؟ الذي نقوله في المقام هو أن حكم العقل أساسا بحرمة مخالفة المولى. العقل لا يحكم بالحرمة، بقبح مخالفة المولى، بقبح معصية المولى سبحانه وتعالى. حكمه بذلك هو في الحقيقة حكم فيه جانب مراعاة شأن المولى. العقل يراعي شأن المولى ومولوية المولى ونسبة العبد إلى مولاه، أنه ينبغي أن يكون العبد يؤدي مراسم العبودية للمولى، فلذلك يحكم عليه بماذا؟ بوجوب طاعة المولى وحرمة معصيته. العقل يحكم بذلك بلا إشكال، وجوب طاعة المولى وحرمة معصيته. لكن هذا الحكم العقلي بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية هذا حكم ناشئ من مراعاة شأن المولى، مراعاة شأن المولى، مولوية المولى، وكون هذا المكلف عبد للمولى عليه أن يقوم بمراسم العبودية للمولى ولا يتخلف عن ذلك. إذن هو حكم احترامي، هو حكم يراعى فيه شأن المولى سبحانه وتعالى. ومن الواضح بأن مثل هذا الحكم عندما يأذن المولى نفسه في المخالفة سوف يرتفع، إذ لا معنى لبقاء العقل مصرا على ماذا؟ على حرمة المخالفة مع ورود الإذن من قبل المولى في المخالفة، لأن العقل هو أساسا إنما يحكم بهذه الأحكام لرعاية شأن المولى. فإذا نفس المولى هو أجاز للمكلف ماذا؟ أن يرتكب المخالفة، يرتكب المخالفة، حينئذ لا يبقى العقل مصر على ماذا؟ على قبح هذه المخالفة، وأنها مخالفة معصية للمولى. ويقول إن هذه معصية للمولى عندما لا يأذن المولى، عندما لا يأذن المولى يأمرك بشيء ولا يأذن لك في تركه في مخالفته، حينئذ ارتكاب الفعل يكون معصية علما للمولى لأنه أمرك بشيء ولم تفعل. لكن هذا حيث لا يأذن نفس المولى في المخالفة، أما حيث يأذن المولى في المخالفة ويرخص في المخالفة حينئذ العقل لا يرى أن هذا الشيء مخالفة للمولى ومعصية للمولى أساسا، لا يراه معصية، إنما يكون معصية حيث لا يأذن المولى، فالعقل يقول هذا معصية وهي قبيحة لأن المولى تجب طاعته وتحرم تجب طاعته ويقبح شنو؟ يقبح معصيته. أما مع إذن المولى وترخيص المولى حينئذ لا معنى لأن يحكم العقل بماذا؟ بالقبح، ويقول بأن هذا الذي أذن فيه المولى قبيح لأنه شنو؟ معصية المولى، ليس معصية المولى، فلا هو معصية ولا هو مخالفة للمولى عندما يأذن ماذا؟ نفس المولى. وهذا معناه في الحقيقة ماذا؟ معناه أن حكم العقل بوجوب طاعة المولى وحرمة معصيته، يعني حكم العقل بماذا؟ بالمنجزية، يكون حكما شنو؟ تعليقيا لا تنجيزيا. يعني العقل من البداية يقول أنا أحكم بأن العلم بالتكليف منجز لذلك التكليف، بمعنى أن ذاك التكليف المنكشف بالعلم تجب إطاعته وتقبح معصيته، العقل هكذا يحكم. لكنه يقول من البداية يقول بأن هذا كل حيث لا يرخص الشارع، لا يرخص الشارع في المخالفة، هو المولى هو بيده يمكنه أن يرخص في ماذا؟ في المخالفة. فحيث لا يرخص في المخالفة حينئذ هذه المنجزية تكون فعلية، تكون فعلية، وتكون المخالفة قبيحة بحكم العقل والطاعة واجبة بحكم العقل. لكن حيث يرخص الشارع في المخالفة العقل لا يرى بأن هذه المخالفة معصية ولا يرى بأنها شنو؟ قبيحة، فلا يكون جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ترخيص في ماذا؟ في المعصية، لأن كون هذا معصية هو أساسا معلق عليه من؟ على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص يرتفع موضوع الحكم العقلي، وهذا معناه الاقتضاء للعلية التامة. بناء على هذا حينئذ لا مانع من جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، ولا يكون ذلك ترخيصا في القبيح لأن المخالفة المرخص فيها من قبل الشارع من نفس الشارع ليست قبيحة، فلا يكون الترخيص ترخيصا في الأمر الشنو قبيح. إن هاي المخالفة اللي يرخص بها نفس الشارع ليست قبيحة، لا يرى العقل أنها قبيحة مع ترخيصنا في الشارع، والمفروض أن نفس الحكم الشارع بقبح معصيته، حكم العقل بقبح معصية الشارع وجوب طاعته وحكم احترامه يراعى فيه شأن المولى. فإذا هو المولى تنازل عن هذا وقال أنا رخص له بذلك، يبقى العقل مصر على ماذا؟ على الحكم بالقبح، بقبح المخالفة وقبح ويسميها معصية، لا لا تكون معصية أصلا. نعم يبقى شيء وهو إمكان الترخيص الشرعي في أطراف العلم الإجمالي. يعني إلى هنا نحن قلنا بأنه الحكم العقلي معلق دائما على عدم ورود الترخيص. محل كلامنا هل هو قابل لجعل الترخيص؟ ومو كل شيء قابل لجعل الترخيص. صحيح الحكم العقلي معلق تعليقي على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، لكن في محل الكلام في أطراف العلم الإجمالي هل يمكن جعل الترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ هذا كلام ثبوتي أيضا، ما انتقلنا للبحث الإثباتي، كلام ثبوتي في الإمكان، يمكن أو لا يمكن. في الشبهات البدوية الإمكان موجود بلا إشكال، في العلم التفصيلي قالوا لا لا يمكن جعل الترخيص فيه، الترخيص الظاهري فيه. كلامنا في العلم الإجمالي هل يمكن جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أو لا، هذا أيضا كان ثبوتي عن الإمكان والاستحالة. صاحب الكفاية كأنه ملتفت إلى هذا وأثبت الإمكان بما تقدم منه سابقا من أن مرتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي محفوظة، والحكم الظاهر شديد أكثر من الشك، الشك موجود في كل طرف، لأن المكلف حقيقة يشك لأن هذا الطرف حرام أو شنو أو لا، فيه حرمة واقعية أو لا، وهكذا في الطرف الآخر. فإذا كان الشك محفوظا في كل طرف فمعنى مرتبة الحكم الظاهر شنو محفوظا، فإذا يمكن جعل الترخيص لأن مرتبته محفوظة، موضوع متحقق. فيثبت الإمكان، إمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لأن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي. بعدين يجينا البحث الإثباتي، أنه هل نستفيد من أدلة الأصول العملية المؤمنة شمولها لأطراف العلم الإجمالي أو لا، هذا بحث إثباتي، استظهار من أدلة الأصول العملية المؤمنة يمكن أن تجري وتشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا، هذا بحث إثباتي. إلى هنا يثبت هذا الشيء، أولا أن الحكم العقلي بالتنجيز حكم معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، وثانيا أن الحكم الظاهري يمكن جعله والترخيص الظاهري يمكن جعله في أطراف العلم الإجمالي لأن مرتبة الحكم الظاهري في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي محفوظة. نعم في العلم التفصيلي قالوا أن مرتبة الحكم الظاهر ليست شنو محفوظة، لا يوجد شك، علم تفصيلي لا يوجد فيه شك أصلا، فلا تكون مرتبة الحكم الظاهر محفوظة. مع الشبهات البدوية الاحتمال خب واضح مرتبة الحكم الظاهري محفوظة منه، هو احتمال ما قل احتمال تكليف. العلم التفصيلي ليست محفوظة لعدم الشك وعدم الاحتمال، لكن العلم الإجمالي حيث أنه علم وتردد، فيه علم وفيه تردد بلحاظ الأطراف يقول مرتبة الحكم الظاهري محفوظة لوجود الشك في كل طرف من الأطراف. لكن هذا الذي يقولوه من أن العلم التفصيلي مرتبة الشك فيه ليست محفوظة ما يعني بالضرورة تعليقية الحكم العقلي بحرمة المخالفة في موارد العلم التفصيلي، ما يعني بالضرورة ذلك، ما يعني بالضرورة أن الحكم العقلي بحرمة المخالفة في موارد العلم التفصيلي حكم تعليق حكم تنجيزي وليس تعليقي. مرتبة الحكم الظاهري في العلم التفصيلي ليست محفوظة ماكو شك، لكن هذا أقول ليس بالضرورة، لا يعني بالضرورة أن الحكم العقلي ليس تعليقيا حتى في العلم التفصيلي، بل من الممكن أن نقول أن العلم أن الحكم العقلي بحرمة مخالفة المولى وقبح معصيته حكم تعليقي حتى في موارد العلم التفصيلي، يحكم بالقبح حكما تعليقيا معلقا على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. غاية الأمر أنه في موارد العلم التفصيلي هذا عدم الورود محرز، عدم ورود الترخيص انحرز. ليش؟ لما يقول صاحب الكفاية من أن مرتبة الحكم الظاهري ليست محفوظة في موارد العلم التفصيلي، فإذا مو محفوظة معناه لا يمكن جعل الحكم الظاهري، لا يمكن الترخيص. لكن هذا ما ينافي ماذا؟ تعليقية الحكم العقلي، يعني ما يتحول الحكم العقلي إلى حكم تنجيزي في موارد العلم التفصيلي بحيث نميز نقول أن العقل يحكم بالمنجزية في موارد العلم التفصيلي حكما تنجيزيا، ويحكم بالمنجزية في موارد العلم الإجمالي حكما شنو؟ تعليقيا. لا، هو دائما حكمه تعليقي، هو دائما يحكم بالمنجزية ووجوب طاعة المولى وحرمة معصية المولى حكما معلقا على عدم ورود الترخيص قبل الشارع. هذا اللي يدرك العاقل، ما لن يأذن الشارع فتقبح معصيته، تقبح مخالفته، تجب إطاعته، لكن شنو؟ ما لم يأذن نفس المولى حتى في موارد العلم التفصيلي. غاية الأمر في موارد العلم التفصيلي نحن نحرز عدم ورود شنو؟ ترخيص. لماذا نحرز ذلك؟ لأن مرتبة الحكم الظاهري ليست محفوظة في موارد العلم التفصيلي، بينما مرتبة الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي محفوظة. فالحكم العقلي فيهما معا حكم تعليقي معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، بل حتى في الاحتمال في الشبهات البدوية بناء على مسلك المسلك الآخر مسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال، هذا مسلك حق الطاعة، نقول الاحتمال منجز ماكو قبح العقاب لا بيان، ومن اللي يحكم بمنجزية الاحتمال بناء على هذا المسلك؟ العاقل، يقول بأن احتمال التكليف ينجز التكليف كالعلم به. هم يكون هذا الحكم العقلي معلق عليه على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، يقول احتمال تكليف المولى ينجز التكليف، لكن إذا لم يأذن المولى في مخالفته هذه التعليقية في موارد الاحتمال واضحة كلش، نفسها نقولها في موارد العلم التفصيلي فضلا عن العلم شنو إجمالي. دائما الحكم العقلي بوجوب طاعة المولى هو حكم يراعى فيه شأن المولى، لأنه مولى، لأنك عبد، لأنه الخالق، لأنه المنعم، لأنه كذا، تجب عليك طاعته وتحرم منك معصيته، فيراعي شأن المولى. واضح أنه حينما يحكم بقبح مخالفته وحسن طاعته يحكم به حكم شنو معلقا على أن لا يأذن نفس المولى في المخالفة، وإلا لا يحكم العقل بالمخالفة بقبح المخالفة وحسن الطاعة. هذا يبقى هذا الكلام في أنه بناء على الاقتضاء، بناء على الاقتضاء هل يمكن رفع التنافي بين الحكم الواقع المعلوم بالإجمال، حكم الإلزام الواقع المعلوم بالإجمال، وبين الترخيص الظاهر المجعول في أطراف العلم الإجمالي؟ لأن فرغنا عن إمكان جعل الترخيص، إمكان جعل الترخيص لأنه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في أطراف العلم الإجمالي، فيمكن جعل الترخيص. فتجي هاي الشبهة من أكو منافات، تنافي أكو بين جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي وبين شنو؟ وبين الحكم الواقعي الإلزامي المعلوم شنو؟ بالإجمال. أكو تنافي بدوي موجود بينهما، ذاك يقول يحرم عليك ارتكاب الإناء المحرم المردد بين هذين شنو الإناءين، بينها يقول لا ارتكب كل منهما، شوين صار هذا المحرم؟ أكو تنافي بدوي بينهما. عندما نقول بالاقتضاء وبإمكان جعل الترخيص الظاهر في أطراف العلم الإجمالي لابد أن نتعرض لهذه الشبهة ونرفع ماذا؟ نرفع هذا التنافي، نقول لا تنافي بين الحكم الواقع المعلوم بالإجمال وبين جعل الترخيص الظاهر في أطراف العلم الإجمالي. في هذا الصدد نقول بأن التنافي بشكل عام بين الأحكام الشرعية إما أن يكون في عالم المبادئ أو يكون في عالم الجعل والاعتبار، وإما أن يكون في مقام الامتثال، التكليفان يتنافيان، مرة نقول يتنافيان بلحاظ عالم المبادئ بمعنى أنه مبدأ هذا الحكم ينافي مبدأ الحكم الآخر، يتنافيان. الوجوب مبدأه مثلا المصلحة الملزمة، الحرمة مبدأها شنو؟ المفسدة الملزمة. واضح أن المصلحة والمفسدة متنافيان، لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، شيء واحد يكون فيه مصلحة ملزمة وفيه مفسدة ملزمة ما معقول. وإما أن يكون التنافي مو بلحاظ عالم المبادئ، بلحاظ الجعل والاعتبار، أصلا جعل الوجوب ينافي جعل ماذا؟ جعل الحرمة وجعل الإباحة، تنافي في عالم الجعل والاعتبار. وإما أن يكون تنافي بلحاظ عالم الامتثال بمعنى أن هذا التكليف الوجوب يحرك ويدفع نحو الفعل في عالم الامتثال، بينما التحريم شنو؟ يزجر عن الفعل ويمنع من ارتكاب شنو؟ الفعل. فالمكلف واحد يدفع تكليفه دفع وتكليف آخر شنو؟ يمنعه ويزجره، هذا تنافي بلحاظ عالم الامتثال. الآن نقول نريد أن نقول بأنه لا تنافي بين الحكم الواقع المعلوم بالإجمال وبين الترخيص الظاهر المجعول في الأطراف، لا في عالم المبادئ ولا في عالم الجعل والاعتبار ولا في عالم الامتثال. أما في عالم المبادئ، لماذا لا يوجد تنافي بينهما بلحاظ عالم المبادئ؟ تنافي بينهما يمكن أن يبين بأحد بيانين، إما باعتبار التضاد بين مبادئ الحكم الواقع الإلزامي المعلوم بالإجمال وبين مبادئ الترخيص المجعول في أطراف العلم الإجمالي، أكو تضاد بين مبادئ هذين الحكمين، الإلزام المعلوم بالإجمال والترخيص المجعول في الأطراف. خب واضح أن الإلزام مبدأه شنو؟ المصلحة الملزمة، مصلحة الملزمة. الترخيص المقصود بالترخيص الإباحة الاقتضائية، تنشأ من مقتضي مو تنشأ من عدم وجود مقتضي للوجوب أو الشناء أو الحرمة. الإباحة قسمها قسمين، اقتضائية وغير اقتضائية. كلامنا في الإباحة الاقتضائية أن تنشأ من مقتضي، تنشأ من مصلحة يسموها مصلحة إطلاق الشناء أنان للمكلف، مصلحة أن تجعل المكلف شنو؟ مطلق العنان، حر، لا تقيد، إلزام تقييد. فالترخيص مصلحته إطلاق العنان، مصلحة إطلاق العنان. وبين مصلحة إطلاق العنان وبين مصلحة الإلزام اللي هي المصلحة الملزمة الواصلة إلى حد إلزام المكلف بالفعل، بينهما تضاد، ذاك يلزمه بالفعل بينما هذا يطلق له العنان، يقول كيف تفعل أو شنو أو لا تفعل، هذا بينهما تضاد. البيان الآخر هو هاي مسألة نقض الغرض. نقض الغرض شو المعنى؟ أن الشارع الذي يحكم بالحرمة كحكم واقعي يجي يرخص في ماذا؟ في الطرفين، قاعد ينقض الغرض. يعني هو شرع الحرمة وجعل الحرمة حرمة شرب الخمر لأجل ماذا؟ لأجل تحقيق غرض وهدف، وهو الامتناع عن هذا الأمور المحرمة، وبعدين يجي يرخص في ماذا؟ في ارتكاب كلا الطرفين. هذا نقضا شنو؟ للغرض، نقضا للهدف من وراء ماذا؟ تشريع الحكم الزاني المعلوم بالإجمال. فمن هنا يقال بأنه يحصل التنافي بلحاظ عالم المبادئ، هذا ما يمكن أن يقال. هذان الأمران يعني شبهة التضاد بلحاظ عالم المبادئ وشبهة نقض الغرض يعني نقض المبدأ للحكم الإلزامي، يعني عندما يجعل الترخيص في الأطراف كأنه قاعد ينقض الغرض من جعل الحكم شنو؟ الإلزامي المعلوم بالإجمال. هذان الأمران يمكن الجواب عنهما بجواب واحد، وهو أن نفسر الحكم الظاهري بهذا التفسير. إذا فسرنا الحكم الظاهري بالتفسير الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، سوف يرتفع كلا هذين الإرادين. السيد الشهيد قدس الله نفسه يقول بأن الأحكام الظاهرية هي أحكام مجعولة لعلاج حالة التزاحم الحفظي بين الأحكام الواقعية، لعلاج حالة التزاحم الحفظي بين الأحكام الواقعية. يقول إحنا عندما في محل كلامنا في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لا إشكال في أنه في كل طرف نحتمل الحرمة ونحتمل في نفس الوقت شنو؟ الإباحة. ما عندنا علم بالحرمة، عندنا شك، والشك هذا معناه يعني شنو؟ نحتمل الحرمة ونحتمل شنو؟ عدم الحرمة، نحتمل الحرمة ونحتمل الإباحة والترخيص، نحتمل كل منهما في هذا الطرف وكذلك في الطرف الآخر. زين. الحرمة الواقعية المحتملة في هذا الطرف ما تحفظ به في مقام الجعل غير ما يحفظ به الترخيص في مقام الجعل عندما يقع التزاحم بينهما. التزاحم الحفظي يعني في مقام حفظ مبدأ الحكم الواقعي وملاك الحكم الواقعي هذا، وفي مقام حفظ مبدأ وملاك الحكم الآخر عندما يقع التزاحم بينهما. شلون يقع التزاحم بينهما؟ لأنه في هاي الحالة هذا الطرف لو يقول له بأنه اترك هذا الطرف، لو يقول له شنو افعل واحدة من الثنين. إذا قال له اترك شرب هذا الطرف معناه شنو؟ راح ملاك الإلزام الواقع يعني الحرمة الواقعية، ووصل إلى ملاكها عن طريق تحريم هذا المشكوك، لأن المكلف إذا ترك شرب هذا سوف يجتنب شنو؟ ارتكاب المفسدة الواقعية الموجودة في الحرام الواقعي. بينما إذا أباح لارتكاب هذا الطرف معناه شنو؟ معناه حفظ مبدأ الترخيص المجعول في هذا الطرف. يعني شنو مبدأ الترخيص؟ قلنا إطلاق العنان المكلف، أو حافظ على يعني حافظ على جعل المكلف حر ومطلق العنان ما مقيد، بأن أباح لارتكاب شنو هذا الطرف في مقام الحفظ في مقام التزاحم ما يحفظ به ملاك الحكم الواقع الإلزامي اللي هو الحرمة في مثالنا. شنو اللي يحفظ به هذا؟ هو جعل الاحتياط، جعل الاحتياط كحكم ظاهري في أطراف العلم الإجمالي، وبهذا يحافظ المولى على ملاك الأحكام شنو؟ الواقعية المشتبهة، يحافظ على ملاك الحكم الواقعية، لأن المكلف إذا ترك الطرفين راح يصل إلى ماذا؟ يجتنب المفسدة الواقعية. بينما إذا جعل إذا 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 جعل الإباحة في طرف العلم الإجمالي معناه أنه ماذا؟ معناه أنه حافظ على مبادئ شنو؟ ترخيص، مبادئ الترخيص. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.